بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق وجوها عديدة لبيان إمكان التركب، ونعود اليوم لتلك الوجوه لبيان الإشكال والمناقشة فيها. أما الوجه الأول فهو ما ذهب إليه المحقق النائمي قدس سره، وقد قربه سيد المنتقى قدس سره بمقدمتين. الأولى: إن المؤثرية وعدم المؤثرية للأمر فرع الأمر، فما لم يكن هناك أمر فعلي فلا يتصور أن يكون للأمر مؤثرية أو عدم مؤثرية. فالمؤثرية وعدم المؤثرية فرع الأمر الفعلي، لأجل ذلك لا يعقل أن تؤخذ عدم المؤثرية في متعلق الأمر، بأن يقال صلي إن لم يكن هذا الأمر مؤثرا، أي إن لم يكن هذا الأمر داعيا ومحركا. والسر في ذلك أن المحركية وعدمها فرع وجود أمر فعلي، ووجود الأمر الفعلي فرع فعلية موضوعه ومتعلقه، لأن كل أمر فهو متقوم بطرفين: موضوع ومتعلق. فلا يكون الأمر فعليا إلا بعد الفراغ عن وجود متعلق وموضوع له. فالمؤثرية وعدم المؤثرية بما أنها فرع أمر الفعلي فهي فرع ثبوت المتعلق للأمر، فلا يعقل أخذها شنو في المتعلق لأنها متفرعة عليه. كما أنه لا يصح أن يقيد متعلق الأمر بعدم مؤثريته بأن يقال صلي إن لم يكن الأمر مؤثرا، هذا غير معقول. فكذلك لا يعقل الإطلاق بأن يقال صلي سواء كان الأمر مؤثرا أم لم يكن. بل يا شيخ حسن الدنستاني البحراني الأحساني، بل إنه مما لا معنى لبيانه، لأن الأمر فعلي على كل حال، أثر أم لم يؤثر فهو فعلي على كل حال، وبالتالي بيان هذا المطلب وهو أن الأمر فعلي أثر أم لم يؤثر مما لا داعي له. إذن يا شيخ حسن، عدم مؤثرية الأمر لم تؤخذ في المتعلق، لا بالتقييد ولا بشنو شيخ حسن؟
ولا
بالإطلاق. والنتيجة أن الأمر بالأهان كالأمر بإزالة النجاسة لم يؤخذ في متعلقه العصيان، لأن عدم المؤثرية هي عبارة عن العصيان، فالعصيان لم يؤخذ في المتعلق لا بالتقييد ولا بالإطلاق. بلي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لدينا أمران: أمر بالأهم وهو الأمر بالإزالة، وأمر بالمهم وهو الأمر بالصلاة عند عصيان الأمر بالإزالة، أي عند عدم مؤثرية الأمر بالإزالة ولا مطاردة بين الأمرين، فلا الأمر بالمهم مطارد للأمر بالأهم ولا العكس. أما يا شيخ حسين، أما عدم مطاردة الأمر بالمهم للأمر بالأهم فهو واضح، لأن الأمر بالمهم أساسا مشروط بعدم مؤثرية الأمر بالأهم، فلا يكون فعلياً إلا حين عدم مؤثرية الأمر بالأهل. فكيف يكون الأمر بالمهم مطاردا للأمر بالأهم في المؤثرية والحال بأن لا فعلية له إلا حين عدم مؤثرية الأمر بالأهم. وأما عدم مطاردة الأمر بالأهم كالإزالة للأمر بالمهم كالصلاة، فهو أن المكلف إذا عطى واستعصى وترك الإزالة فحينئذ كلا الأمرين فعلي، الأمر بالإزالة فعلي لأن عصيانه لا يسقطه عن الفعلية، والأمر بالمهم وهو الصلاة يا شيخنا شيخ عادل فعلي لتحقق شرطه وهو ترك الإزالة، ومع أن كليهما فعليون فإن الأمر بالأهم لا يطارد المهم، والسر في ذلك ما ذكرناه في المقدمة الأولى أن الأمر بالإزالة ليس له إطلاق لفرض عدم مؤثريته، إذ قلنا بأن عدم المؤثرية لم يلحق بالمتعلق لا بالتقييد ولا بالإطلاق، أي أن عصيان الأمر بالإزالة لم يلحق في متعلق الأمر بالإزالة لا بالتقييد ولا بالإطلاق، فالأمر بالإزالة لا إطلاق له لفرض شنو ما بعد ترك الإزالة، فإذا لم يكن له إطلاق ولا نظر لهذا الفرض، بل غاية ما يقول يا شيخ حسن دير بالك عزل النجاسة عن المسجد ولا تتركها، هذا غاية ما يقول، وأما لو تركت فما هو حكمك حين التار فإنه ساكت عن ذلك لا إطلاق له ولا نظر له، فليس مطاردا في هذا القرض وهو فرض ترك الإزالة وعدم مؤثريته للأمر بالصلاة المؤثر في هذا الفرض، والنتيجة يا شيخ حسن أن محركية الأمر بالإزالة قاصرة في حد ذاتها عن أن تمتد شنو لما بعد ترك الإزالة، فلا تكون مطاردة لمؤثرية الأمر بالصلاة، هذا ما أفيد في تقريب كلام الميرزا، ولكن يلاحظ عليه أن عدم أخذ المؤثرية وعدمها في المتعلق لأنهما متأخران رتبة عامة شيء، وإطلاق المتعلق لهما شيء آخر. فالإطلاق ممكن، والسر في ذلك يا شيخنا نقطتان. النقطة الأولى، إن الإطلاق، احفظ هذه الآية يا شيخ حسن وين ما تروح لزقها، إن الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا جمع القيود. فإذا قال أعتق رقبتين فمعنى الإطلاق أن الرقبة لم هذا معناها لم يؤخذ فيها قيد الإيمان، لا أن الرقبة تجمع الإيمان والكفر والفسق والعدالة. فليس معنى الإطلاق إلا رفض القيد لا جمع القيود. إذن فعندما يقول المولى أذل ومتعلق الأمر بالإزالة شنو؟ مطلق، بمعنى لم يؤخذ في الأمر لا المؤثرية ولا عدم المؤثرية، هذا معنى الإطلاق. لا أن معنى الإطلاق سريان الأمر بحيث يجمع المؤثرية وعدم المؤثرية. فليس معنى الإطلاق إلا رفض القيد، وهو بهذا المعنى معقول. فيقال تقييد متعلق الأمر بالمؤثرية أو تقييده بعدم المؤثرية محال، لأنهما متأخران عن المتعلق، فكيف يؤخذان في المتعلق؟ هذا صحيح، ولكن إطلاقه بالنسبة إليهما ليس أمرا محالا، بل يقال مرجع إطلاق المتعلق إلى أنه لم يؤخذ فيه لا هذا ولا هذا. ما نريد ناخذه، نقول لا يمكن أخذه، نقول ما نريد ناخذه، نريد نقول المتعلق مطلق بالنسبة إليه يعني لم يؤخذ.
إذا فرض التقابل بين التقابل الملك وعدمه ما هو إمكانية ما تقابلية للمورد، فبالتالي من عدم إمكان التقييد استفاد عدم إمكان الإطلاق الذي
لا الكلام شيخنا الكلام أنه الإطلاق والتقييد وإن كانا متقابلين تقابل الملكة والعدل، فتقييد المتعلق بالمؤثرية أو بعدم المؤثرية غير ممكن، ولكن لا يرفع قابلية المورد للإطلاق، لأن يقول المولى أجل النجاسة سواء كان أمري هذا مؤثرا أو لم يكن مؤثرا، ما هو المتأخر رتبة. شيخنا لازم نركز على النقطة اللي هو ذكرها، وما ذكر نقطة أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق من باب التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، لأن هذا يختص ببعض المباني دون بعض. هو لا ذكر نقطة تمتد لسائر المباني، فيقول الأمر مو مربوط بالاختلاف في المبنى. هو يقول بما أن المؤثرية متأخرة رتبة عن الأخر فلا يعقل أخذ ما هو متأخر رتبة عن متعلق الأمر فيه، لازم أخذ المتأخر شنو متقدمين وهو محال. نقول هذا في المؤثرية وعدم المؤثرية، أما إطلاق الأمر بالنسبة إليهما هذا لا مانع منه. المؤثرية وعدمها متأخران رتبة عن متعلق الأمر، أما إطلاق الأمر بالنسبة إليهما فليس جنوب، فليس أمرا متأخرا رتبة عن المتعلق كي لا يكون معقولا. فالمولى من أول الأمر يقول متعلق أمري هو الإزالة، كان أمري مؤثرا أو لم يكن، هذا لا مانع منه عقلا. فإحنا نلاحظ النقطة اللي هو استدل لها، خلونا من النقطة الأخرى التي تختص من مبنى النائم دون غيره. وثاني والنقطة الثانية ذكرنا فيما سبق فعلية الأمر مساوقة لفعلية محركيته، وحينئذ إذا ثبت أن الأمر بالإزالة مطلق حتى لحال عدم الإزالة، ثبت أن الأمر فعلي حتى حال عدم الإزالة ومقتضى فعليته باعثيته، إذ لا يتصور أمر فعلي فاقد للباعثية. فإذا كان الأمر بالإزالة فعليا عند ترك الإزالة فإذا هو باعث في ذلك الفارق. إذا فدعوى قصور الباعثية وعدم امتدادها لفرض العصيان وهو ترك الإزالة ليس تاما.
ثم سيدنا
ثم خلوها بعد الدرس بعدين تخلق فكره. الوجه الثاني الذي ذكرناه من وجوه امكان الترتب ما ذكره المحقق العراقي وظن انه شق الجبل بهذا الكلام، وهو ان الامر بالازاله المطلوب به سد ابواب عدم الازاله من تمام الجهات، بينما الامر بالصلاه ليس المطلوب به سد ابواب عدم الصلاه من تمام الجهات، بل سد ابواب عدم الصلاه الا من جهه الازاله، فانك ان ازلت فلا يجب عليك الصلاه، فهي سد لأبواب العدم إلا من هذه الجهة. على نحوين يا شيخ حسن يكون هذا القيد وهو فرض عدم الإزالة قيدا للواجب لا للوجوب، فهو من الواجب المعلق لا من الوجوب المشروع. ولا يهمنا أن نناقش فيه أنه واجب معلق أو واجب مشروع، ما إلا دخل في الموضوع، وإنما المهم أنه يرد على المحقق العراقي سؤال، وهو أنه إذا وقعت المزاحمة يا شيخ أحمد الخصال الأحمدان اللي أمس واحد رأي كلهم حاضران، يرد عليه أن الأمر بالصلاة عند وقوع المزاحمة بين الصلاة والإزالة، هل يقتضي الأمر بالصلاة الإتيان بشرائط الصلاة؟ في عينين فإن قال المحقق العراقي الأراكي الأمر بالصلاة لا يقتضي الإتيان بشرائطها إلا عند ترك الإزالة، فجعل الواجب المشروع، لأنه لو كان الوجوب فعليا منذ دول نحو الواجب المعلق معاه، لو كان وجوب الصلاة فعليا وإنما الشارع يقول سد باب عدم الصلاة من تمام الجهة إلا جهة الإزالة، فمقتضى فعلية الوجوب أن تأتي بسائر شرائط الصلاة فقط الإزالة. فالعراقي قدس سره إما أن يقول بأنه لازم فعلية الأمر بالصلاة من الآن حتى قبل ترك الإزالة، ترك الإنسان قام بيشتغل بشنو؟ بالإزالة، جاب الصندة وجاب الطشت وجاب خذا وريد يزيد شنو؟ النجاسة عن المسجد شرعة في المقدمات. ويقول المحقق العراقي الأمر بالصلاة فعلي الآن، كما أن الأمر بالإزالة فعلي، الأمر بالصلاة فعلي، كلاهما فعلي. فنسأل إذا كان الأمر بالصلاة فعليا فهل يجب الإتيان بشرائط الصلاة وإن اشتغل المكلف بالإزالة أو لا يجب الإتيان بالشرائط؟ اختر واحدة من الثنتين. فإن قلت يجب على المكلف أن يأتي بسائر الشرائط لأن الأمر فعلي فيجب عليه أن يتوضأ وأن يحضر اللباس الطاهر وأن سائر الشرائط فقط يشتغل بالإزالة. فهذا مما لم يقل به احد ممن كذا. وان قال بانه وان كان الوجوب فعليا لكن لا يجب الاتيان بسائر شرائط الصلاه الا حين ترك الازاله، رجع الى الواجب مشروط، لأنه في الواجب المشروط ما لم يتحقق شرطه لا يجب الإتيان بشرائط الواجب. وأما الوجه الثاني الذي أفاده السيد الشهيد حيث قال على مبنانا في الواجب المشروط من أن الإرادة تتعلق بالجميع لا يرد محذور، وبيان ذلك أن المولى إذا قال لعبده المسكين المستكين يا عبدي اسقني ماء إذا عطشت فإن مرجع كلام المولى إلى يا عبدي اجعلني مرتويا على كل حال، فإرادة المولى لم تتعلق بالسقي عند العطش وإنما تعلقت بالجامع بين حال بين الارتواء وبين سقي الماء عند العطش، أي أنها تعلقت بالارتواء الفعلي يا عبدي اجعلني مرتويا بالفعل. لا تدخل العطش عليه. وبناء على هذا التحليل للسيد الشهيد نقول في المقام، هو يعني يقول مرجع قول المولى أزل النجاسة، لا تتأذى يومين وننتهي من التركة. مرجع قول المولى أزل النجاسة، فإن لم تزل يا شيخ حسن شنو؟ فصلي إلى صدور أمرين، أمر تعييني بالإزالة وأمر بالجامع، وهو الأمر بالجامع بين الإزالة والصلاة عند ترك الإزالة، والأمر بالجامع ليس مطاردا للأمر بالإزالة، لأن أحد فردي الجامع هو الإزالة، فكيف يكون مطاردا للأمر بالإزالة؟ فانتفت المطاردة بين الأمرين. ويلاحظ على كلامه زيد في علو مقامه مضافا إلى أن هذا ليس من باب الترتب في شيء، لأن كلا الأمرين عرضيات، على أمر بالإزالة والأمر بالجامع. أنه ذكر قدس سره في بحث الواجب المشروط أن إرادة الجامع تنحل لإرادة للفرد عند تحقق الشرط. مثلا إذا قال المولى يا عبدي اجعلني مرتويا دائما، خليني مرتوي، فإن هذا ينحل إلى قوله إن عطشت فسقني، فإرادة الجامع تنحل لإرادة للفرد وهو السقي عند تحقق الشرط وهو العطش. إنما قبل تحقق الشرط كانت إرادة للجامع، ولكن بعد تحقق الشرط تنصب على الفرد. فمقتضى كلامه زيد في علو أنه في المقام إذا قال المولى الذي درس الأصول عند السيد الشهيد أن هناك أمرين، أمر بالإزالة وأمر بالجامع، يا عبدي أزل النجاسة ويا عبدي أنت مأمور بجامع بين الإزالة والصلاة عند ترك الإزالة، فترك المكلف شنو؟ الإزالة، فتحقق الشرط. ومقتضى تحقق الشرط انحلال إرادة الجامع لإرادة متعلقة بالفرد ألا وهو الصلاة، وحين هذا الانحلال تعود المطاردة بين الإرادتين، إرادة الإزالة وهدم عدمها وإرادة الصلاة عند ترك الإزالة. فالصحيح في بيان إمكان الترتب ما ذكره المحقق الإصفهاني العقل الفعال قدس سره، وقد أخذ هذا الوجه منه صاحب المنتقى والسيد الشهيد قدس سرهما، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله.